الذي يحملك على الطاعة؟ ما الذي يمنعك من أن تعصي؟ 10 قواعد لو عقلها الإنسان لمنعته من أن يعصي الله عز وجل. القاعدة الأولى: أن يعلم العبد قبح المعصية، وأن الله جل جلاله لا يمكن أن يحرم شيئا فيه خير للإنسان، لأن الله هو الخبير، هو أعلم بسلامة الإنسان وسعادته. فإذا حرم شيئا يجب أن نوقن يقينا قطعيا أن هذا الشيء قذر وغير مقبول، لا أخلاقيا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا إنسانيا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لمجرد أن الله حرم هذا الشيء وهو الخبير، إذن هذا الشيء كله شر. وأردد هذه الكلمة مرات عديدة، أن الذي ذهب إلى بلاد الغرب وحاور عالما هداه الله إلى الإسلام، وكان الحديث عن لحم الخنزير، هذا العالم الشرقي أطنب في الحديث عن مضار الخنزير وعن الدودة الشريطية، لكن هذا العالم الغربي المتفهم لحقيقة العبودية قال له: يا أستاذ، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط. إذا قال الطبيب المختص بأمراض القلب الملح لا يناسبك، قد لا يخطر في بال المريض أن يناقشه. فأنت حينما تثق بعلم مخلوق تستسلم له. فهذا الذي يبحث عن علل التحريم وعن علل الإباحة وعن علل الفرضية هو بعيد عن مفهوم العبودية لله عز وجل. فحينما يعلم العبد قبح المعصية ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية للإنسان عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، أنت حينما ترى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، لا ترى أن هذه اللوحة حدا لحريتك، بل تراها ضمانا لسلامتك. فإذا كنت فقيها ترى أن كل شيء حرمه الله عليك ليس حجرا لحريتك، بينما هو ضمان لسلامتك، لسلامة صحتك النفسية وصحتك الجسمية، ولسلامة دنياك وآخرتك. حينما تفهم هذه الحقائق لا تشعر بضيق حينما تلتزم أمر الله عز وجل، تشعر أنك تتحرك لصالحك. إذن أن يعلم العبد قبح المعصية ودناءتها، وأن الله إنما حرمها صيانة لهذا العبد عن أسباب شقائه وهلاكه في الدنيا والآخرة، لو لم يكن كذلك لما حرمها. إذن كما قال علماء العقيدة: الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، حكمة كلها، وأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لذلك جزء من الدين أن تعرف قبح المعاصي وآثارها الفردية والنفسية والاجتماعية، آثارها في الأسرة وفي الفرد. أيها الإخوة الكرام، سبب آخر: الحياء من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمنا أن الله معك وهو معكم أينما كنتم، وأن الله ناظر إليك، فلا تجعل الله جل جلاله أهون الناظرين إليك. أما تستحي أن تفعل هذا وأنت في ملك الله، وأنت تأكل من رزق الله، وأنت تتمتع بكل الخصائص التي أهلتك للطاعة، فاستخدمت هذه المؤهلات للمعصية؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. القاعدة الأولى عقلية: هذه المعصية فيها أسباب الشقاء، والهلاك في الدنيا والآخرة. أما القاعدة الثانية نفسية، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. أيها الإخوة الكرام، الحياء من الله تعالى، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه ومقامه عليه وأنه بمرأة منه ومسمع، كان حريا به أن يستحي من الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قيل: يا رسول الله، وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. سبب آخر وقاعدة ثالثة في منع الإنسان عن أن يعصي الله: يقينه أن النعم التي أنت فيها تزول واحدة واحدة بمعصية الله. المعاصي تزيل النعم. النعم التي أنت فيها وقد لا تعد ولا تحصى، هذه تزول واحدة واحدة بمعصية الله. فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه، وإن أصر لم ترجع. ولا تزال الذنوب تزيل عنه النعم حتى تسلب منه النعم كلها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا كلام ينطبق على الأمم والأفراد. الأمة الإسلامية حينما فتحت الأندلس كانت قوية إلى أبعد الحدود، فلما انغمست في الموشحات والجواري والقيان والخمور خرجت من الأندلس. هذه قاعدة تنطبق على الأفراد والأمم. الأمة إذا استمرأت معصية الله سلبت منها هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في بحبوحة وثبت على طاعة الله وثبت على ورعك فهذا أكبر حصن لهذه النعم. أما إذا كنت في بحبوحة وبحبوحتك المادية والاجتماعية والنفسية حملتك على التساهل في طاعة الله، هذه النعم تزول شيئا فشيئا، فإذا أنت بين عشية وضحاها فاقد لهذه النعم. فالذي يحرص على بقاء النعم نقول له: احرص على طاعة الله، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في عنا قاعدة رابعة لها علاقة بالمعاصي والآثام: أنت حينما تؤمن يقينا أن لكل معصية عقابا، لكل معصية نتيجة سلبية في الدنيا قبل الآخرة، وكل نتيجة من جنس المعصية. فالإنسان حينما يخون تضعف ثقة الناس به، ضعف ثقة الناس به جاءت من خيانته، والإنسان حينما يأخذ ما ليس له تضعف مصداقيته في كلامه، فأية معصية وراءها سلبية من جنس المعصية. إذن هناك علاقة علمية بين الطاعة ونتائجها وبين المعصية ونتائجها، هي علاقة سبب بنتيجة. فأنت حينما تزمع أن تفعل معصية اعلم علم اليقين أن بذور نتائج هذه المعصية فيها. كيف؟ يعني أنت حينما تركب شاحنة ومعك 10 طن وصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى 5 أطنان، أنت حينما تتلفت يمنة ويسرة هل هناك من شرطي يراقبني؟ لا، القضية أعمق من ذلك. الجسر نفسه سيعاقبك. لو لم يكن هناك أحد يراقبك، أنت حينما تجتاز جسرا حمولته القصوى 5 أطنان بحمولة هي 10 أطنان لا بد من أن تقع في النهر. فأحياناً المعصية نفسها فيها بذور نتائجها. لو أن إنسان رأى لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب توتر عالي، فنظر هل أحد يراقبني؟ بيكون أحمق. التيار نفسه يعاقبك، ضمن 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة فحم سوداء. فمو موضوع من يراقبك ومن يكتب عليك مخالفتك، الموضوع أعمق من ذلك. فكل معصية فيها بذور نتائجها. مثلا إطلاق البصر ينعكس على السعادة الزوجية. الحديث بغير انضباط شرعي ينعكس على مكانة الإنسان. فكل معصية فيها بذور نتائجها، وكأن المعصية نفسها تعاقبك. تروي بعض الكتب أنه شاب تعلم من شيخه أن لكل معصية عقابا، زلت قدمه بمعصية وهو ينتظر العقاب من الله عز وجل. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم في المناجاة قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني أنت حينما تألف نوعا من الصلة مع الله عز وجل، فإذا زلت قدمك وحجبت عن الله، هي أكبر عقاب من الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذي ألف الاتصال بالله، الذي ألف الود مع الله، الذي ألف الإقبال على الله، الذي ألف حسن الصلة بالله، هذا إذا زلت قدمه يحجب عن الله، وهذا أكبر عقاب للمؤمنين. أحيانا الله عز وجل ما يعاقبك عقابهينك، تبقى في أعلى مرتبتك بصحتك وبإمكاناتك، بس يعاقبك بالحجاب. وهذا العقاب لا يعرفه إلا أهل القرب، القريب من الله يعرف قيمة هذا العقاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة وقاعدة خامسة، هي أن محبة الله ينبغي أن تكون أقوى الأسباب في طاعته من الخوف منه. لذلك سيدنا عمر يقول، يتحدث عن أحد الصحابة الكرام صهيب، قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني الذي يحمله على طاعة الله محبة الله، وقد تكون المحبة أقوى في التأثير في الطاعة منها من الخوف من الله عز وجل. الذي يحب الله حبا جما يحرص على دوام هذه المحبة، ولا يضحي بهذه الصلة من أجل شهوة طارئة أو كلمة عابرة أو نظرة آسمة. لذلك أحد أسباب طاعة الله عز وجل أنك حينما تطيع الله عز وجل تنعقد لك صلة معه، فإذا فرطت في هذه الطاعة حجبت عنك هذه الصلة، هذا أكبر عقاب. لذلك دافع المحبة إلى الطاعة ينبغي أن يكون أقوى من دافع الخوف إلى الطاعة، لكن هذه المحبة ينبغي أن تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه. يعني تحب الله وتجله، كما قال الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إنك تحبه لأنه يكرمك، وتحبه أيضا لجلاله وعظمته. فينبغي أن تكون المحبة مع الإجلال. المحبة مع الإجلال هي التي تحول بين العبد وبين معصية الواحد الديان. أيها الإخوة الكرام، قاعدة سادسة، أن الإنسان نفسه عزيزة، وكلما عرف قيمة نفسه أبى أن يدنسها بمعصية تضعف مكانته عند الله عز وجل. أضرب لكم مثال بسيط. لو كلفك إنسان أن تأتي له بحاجة وأنت مسافر، وأنت في الحقيقة نسيته كليا، نسيت هذا الصديق ونسيت ما كلفك به، الآن عدت إلى بلدك، سألك: هل جلبت لي هذه الحاجة؟ إذا قلت له: الحاجة لم أجدها في المحل الفلاني وفي محل ثاني وثالث، لا يستطيع أن يحاورك، ما بيقدر، أنت عنده مصدق. لكن ألا تشعر أنك أمام نفسك ضعفت لأنك كذبت، وهذه الكذبة لن تكشف، أما إذا قلت والله نسيت، طبعا سوف تحرج أمامه، لكن أمام نفسك تبقى كبيرا. أنا ضربت هذا المثل، الإنسان أحيانا إذا ارتكب معصية ولو لم يعلم بها أحد، لكن لمجرد أنه ارتكبها يسقط أمام نفسه، والانهيار الداخلي خطير جدا. قد تكون عند الناس عظيما وكبيرا، لكن أمام نفسك لست كذلك. فالبطولة أن تكون كبيرا أمام نفسك، لست متكبرا، لكن أن تشعر بطهارتك، وأن تشعر بإخلاصك، وأن تشعر بصدقك، وأن تشعر باستقامتك. فهذا الذي يرى أنه على حق وأنه لا يحيد عن منهج الله عز وجل هو إنسان عند الله شيء مهم، وعند الناس كذلك. لذلك أيها الإخوة، شرف النفس وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطمها وتضع من قدرها. لا تكذب، لست مضطرا أن تكذب، قل الحقيقة ولو كانت مرة، تبقى عند نفسك كبيرا. أما حينما تغير الحقائق تتكلم بلسانين وبلونين، ولو لم يدري أحد بهذا الكذب لكنك سقطت من عين نفسك. والإنسان حينما يسقط من عين نفسه يكون في وضع صعب جدا. أيها الإخوة الكرام، الآن قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيق القلب وغمة القلب وحزن القلب وألم القلب وانحصار القلب وشدة القلق والاضطراب وتمزق الشمل والضعف عن مقاومة العدو وتعرية القلب من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره وتولي عدوه المبين وتواري العلم الذي كان مستعدا له ونسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه. ولا بد من أن يعلم الإنسان أن المعصية شر كلها، وأن الطاعة خير كلها، وأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. الذنوب تميت القلب، الذنوب تذل العبد بعد عز، الذنوب يصبح الإنسان أسيرا بين يدي أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه، الذنوب تضعف تأثير العبد في الآخرين بعد أن كان تأثيره كبيرا وواضحا. الحقيقة أيها الإخوة، آثار المعاصي لا تعد ولا تحصى، الآثار السلبية. لذلك المعاصي تخلق في الإنسان وحشة، يزول مع الوحشة الأنس بالله. المعاصي تخلق في النفس سخطا بعد أن كان هناك الرضا. المعاصي تزيل من القلب الطمأنينة بعد أن كان هناك الأمن والسكون إلى الله عز وجل. المعاصي تورث الحسرات وتورث الزلات. المعاصي لها آثار لا تعد ولا تحصى، فقر بعد غنى، رأس مال الإنسان يبدد شيئا فشيئا حتى يفقد رأس ماله. المعاصي تزيل المهابة والحلاوة التي يلبسها الإنسان بالطاعة. المعاصي تزرع في قلوب الخلق البغضة والكراهية بعد أن كانت الطاعة تزرع في قلوب الخلق المحبة والهيبة. المعاصي تجعل العدو يطمع بك بعد أن كان يائسا منك. المعاصي إذا تتالت كان الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي تبعد الإنسان عن حلاوة الطاعة، وللطاعة حلاوة، حلاوة واضحة جدا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلو ذهبنا نعدد نتائج المعاصي النفسية والاجتماعية والجسمية والاقتصادية لوصلنا إلى طرق لا تنتهي. أيها الإخوة، ملخص الملخص المعاصي شر كلها. المعاصي، من اشتغل بالمعاصي أعرض الله عنه وأعرضت عنه الملائكة، أعرض عنه العباد بعد أن كان الله مقبلا عليه والملائكة كذلك. هذه المعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه. أيها الإخوة، ومن حكم الله عز وجل أنه لا يجمع لعبد بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة، فمن آثر الآخرة على لذة المحرمات في الدنيا الله عز وجل يسعده في الدنيا والآخرة. والقاعدة أنه من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. فلذة المحرمات في الدنيا لا تجتمع مع نعيم أهل الجنة، أما أن يطمح الإنسان أن يفعل في الدنيا ما يتمنى وما هو مباح وما هو غير مباح ثم يطمع أن يكون من أهل الجنة، هذا في سنن الله عز وجل ليس واردا إطلاقا. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. أيها الإخوة الكرام، الإنسان في حصن ما دام في طاعة الله، الإنسان في حصن ما دام في ظل الله، أما إذا خرج عن طاعة الله كأنه خرج من الحصن وخرج من مظلة الله عز وجل. إذن المعصية بكلمة موجزة شر كلها. شيء آخر أيها الإخوة، قصر الأمل. الإنسان حينما يطول أمله في الدنيا، وهذا من الأمراض المهلكة، الذي يطمح أن يعيش إلى سنوات مديدة ولا يفكر بالموت إطلاقا، بل يفكر بطموحات مادية ونفسية وشهوانية، هذا الأمل هو الذي أهلكه. فلذلك التفكر في الموت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذا الذي يمشي في الجنازة، يكون في النعش. في بعض الآثار ورد يقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. أيها الإخوة الكرام، هل شقي أحد بطاعة الله؟ هل سعد أحد بمعصية الله؟ ألا ندعو فنقول كل يوم: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ أيها الإخوة، لأن الدين كله مجموع بكلمة واحدة وهو الطاعة، وأن ثمار الدين اليانعة لا يمكن أن نقطفها إلا بالطاعة. لذلك الدين شيء، والمجالات الثقافية شيء آخر. في أي مجال ثقافي آخر يكتفى أن تفهم الفكرة وأن تحفظها وأن تدلي بها في مناسبة أو بأخرى، أما في الدين موضوع آخر. ما لم تطبق ما تعلم لا قيمة لك عند الله إطلاقا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. ما لم تأخذ موقفا عمليا، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم ترضى لله، ما لم تغضب لله، ما لم تتحرك إلى طاعة الله، فلا قيمة لإيمانك إطلاقا. وأوضح مثل على ذلك أيها الإخوة، لو أن إنسان معه مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، وبقي في غرفة قميئة مظلمة يشيد بأشعة الشمس، تحدث عن الشمس ما شئت لن تنتفع منها إلا إذا تعرضت لها. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإسلام حركة، الإسلام التزام، الإسلام امتناع وعطاء، الإسلام سلوك، أما الإسلام قناعات فقط. اعتزاز بالإسلام، اعتزاز بهذا المنهج الرباني، اعتزاز بهذا الإسلام العظيم، اعتزاز بهذا النبي الكريم. من دون ما يدخل الإسلام بحياتك اليومية، هذه مشكلة المشكلات. أعداء الإسلام لا يرضون أن يطبق منهج الله في الأرض، لكنهم يرضون أن يكون إطاراً لحياتنا، مساجد، محاضرات، أما أن ترى الإسلام مطبقاً في البيوت وفي الأعمال وفي كسب الأموال وفي إنفاق الأموال، هذا الذي يخافون منه أشد الخوف. أيها الإخوة، يجب أن يكون الأمل قصيراً لا أن يكون مديداً. القاعدة الثامنة أن يكون الأمل قصيراً والتعلق بالآخرة كبيراً. والقاعدة التاسعة مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والملبس والمنام والاجتماع بالناس، كله بالحد المعتدل المقبول، أما بالحد الزائد عن الحد الطبيعي هذا يسبب تصريف الطاقات في مجال لا تكفيه الطاعات. لذلك مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والملبس والمنام والاجتماع بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه التجاوزات عن الحد المعتدل. وأما السبب العاشر والأخير وهو الجامع لهذه الأسباب كلها، ثبات الإيمان في قلب الإنسان. فكلما كان الإيمان أثبت في قلب الإنسان كان أبعد عن معصية الواحد الديان، وكلما ضعف الإيمان ضعف الصبر عن المعصية. وكما تعلمون أيها الإخوة، هناك صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره. الصبر يحتاج إلى إيمان، لأن الإيمان كله صبر. معك شهوات ولك أن تتحرك فيها 180 درجة، وقد سمح الله لك ب70 درجة، فهو الإيمان كله أن تضبط شهواتك وفق منهج الله، أن تصبر على تطبيق شرع الله. فالإيمان هو الصبر، هو الضبط، هو الامتناع في جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي الامتناع، والشهوات بين أيديكم، والله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في دار مفتوحة، المال مفتوح، فيها نصيب، في قمار، في سرقة، في اغتصاب، في احتيال، في غش، مليون طريق لكسب المال، وفي طريق واحد مشروع أو عدة طرق مشروعة. فالإيمان هو الصبر الحقيقة، أنت حينما تضبط كل حاجاتك وفق منهج الله فأنت في مأمن وفي سلامة وفي بحبوحة وفي إقبال على الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، إذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، ومن باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، وباشر قلبه الإيمان بالثوابت واليقينيات، وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من ألا يعمل بموجب هذا الإيمان. الإيمان هو أكبر معين على طاعة الله، والإيمان يحتاج إلى تفكر في خلق الله، ويحتاج إلى نظر في أفعال الله، ويحتاج إلى تدبر لكلام الله. وحينما ينمو الإيمان تحل كل مشكلاتنا، حينما ينمو الإيمان، الإيمان ينمو بمعرفة الله من خلال خلقه، بمعرفة الله من خلال أفعاله، بمعرفة الله من خلال كلامه. فإذا نمى الإيمان وكان مستمراً كان الإنسان قوياً على البعد عن معصية الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، بخصائص النفس البشرية اسمها حالة العطالة. العطالة قانون فيزيائي، أن الأجسام المتحركة ترفض السكون، والأجسام الساكنة ترفض الحركة. أنت حينما تمشي في طاعة الله يصعب عليك أن تعصيه، وحينما تمشي في معصية الله وتستمرئ هذا السلوك يصعب عليك أن تطيعه. لذلك أكبر معوان لك أنك إذا كنت في جماعة مؤمنة هؤلاء يعينوك على طاعة الله. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.